يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الرمح بذراعي فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم يعني من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعانقه وقبل ما بين عينيه. وقد كان ولد لجعفر رضي الله تعالى عنه عبد الله، ومحمد من أسماء بنت عميس. هذا ما ذكره رحمه الله في مناقب جعفر بن أبي طالب. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه لما هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة الثانية، كان جعفر رضي الله عنه مع زوجه أسماء بنت عميس من المهاجرين. وعندما بعثت قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه ليخذل على المسلمين في الحبشة، وكان قد ذهب إليها وقد حمل معه من الهدايا لكي يتودد إلى أبرهة ملك الحبشة ولكي يوغر صدره تجاه المهاجرين إلى الحبشة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد طلب منهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وعلل ذلك بأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فلما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الحبشة والتقى بالنجاشي ملك الحبشة، وكان مما أثاره بأن هؤلاء يطعنون في دين النصارى وأنهم ينالون من عيسى، كيف وهم يقولون إن عيسى ليس ابنا لله وإنما هو عبد من عباد الله وأنه مخلوق. هكذا قال عمرو ومن معه للنجاشي، فطلب النجاشي ممن كان من المسلمين في الحبشة أن يوافوه ليجيبوا عن ما يقولون في عيسى عليه السلام. فتصدى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النجاشي، وقبل أن يجيب على أسئلته اكتفى بأن يقرأ عليه صدر سورة مريم والتي فيها ذكر عيسى عليه السلام وما حدث من ولادة عيسى وما كان عليه عيسى من أنه آية من آيات الله ومن أنه معجزة وما كان من أمر مريم وطهارتها وبراءتها إلى أن أكمل ما كتبه الله تعالى في أمر مريم وعيسى في هذه السورة. فما كان من النجاشي إلا أنه أخذ قطعة من الأرض وقال والله إن الذي جاء به هذا القرآن لا يزيد على ما جاء في التوراة بهذا القدر، ثم قال والله إن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحدة. ولم يكتفي بهذا حتى إنه رضي الله عنه أسلم ورجع عمرو بن العاص، يعني ولم يفد من رحلته بل زادت مكانة المسلمين في نفس النجاشي ملك الحبشة. وهذه كانت منقبة من مناقب جعفر رضي الله تعالى عنه، أشار إليها المؤلف لكن إشارة مجملة دقيقة، حيث قال إنه هاجر إلى الحبشة، والظاهر أنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة، يعني مرتين، لأن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى هاجروا يوم أن اشتد عليهم أذى قريش، وقبل أن ينتشر الإسلام، وقبل أن يظهر المسلمون الإسلام، وقبل أن يدخل عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام. ولما وصلوا إلى الحبشة ومكثوا هناك بلغهم أن عمر رضي الله تعالى عنه أسلم، وأن كثيرا من أهل مكة أسلموا، فرجع المسلمون من الحبشة، لكنهم لم يجدوا ما شاع، بل زادت وطأة المشركين عليهم، فما كان منهم إلا أنهم هاجروا الهجرة الثانية، وهي التي كان فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بارزا ظاهرا فيها مسؤولا، بل كان يمثل يعني قيادة المسلمين في الحبشة. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسلم منذ أن صدح النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وظل مسلما واستمر على ذلك إلى أن عاد من الحبشة وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فعانقه، وعد المؤلف هذا من مناقبه رضي الله عنه. وجعفر بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه أميرا على غزوة بعد زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش يقاتل الروم، أمر عليهم زيد بن حارثة مولاه، ثم قال إن قتل زيد فالأمير جعفر، فإن قتل جعفر فالأمير عبد الله ابن رواحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أري، يعني بعد أن قتلوا رأى أمر قتلهم، وأخبر أصحابه رضوان الله عليهم بأن جيش المسلمين تعرض لشيء من الشدة، وأن الأمراء الثلاثة قتلوا، وأن الله سبحانه وتعالى يسر لهم سيفا من سيوفه فأنقذ المسلمين من هزيمة كانت تدار وتحاك بهم، وذلك هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وهذه المعركة إنما كانت يعني بعد أو بعد أن أسلم خالد بن الوليد، بعد أن أسلم خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد معلوم أنه أسلم بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية يعني بعد السنة السابعة، كانت في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة من الهجرة. هذا مجمل ما ذكر حول جعفر بن أبي طالب. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم البغوي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، يعني صاحب كتاب التاريخ وصاحب كتاب المسند، قال قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن عامر، يعني عامر بن شراحيل الشعبي، عن جابر، والمراد بجابر رضي الله تعالى عنه هو جابر ابن عبد الله. قال لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان هذا يعد من مناقبه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه كما قال البغوي وابن السكن، وكذلك ذكره عثمان بن أبي شيبة في كتابه. وأشار هنا إلى أن الإمام ابن حجر أورده في كتابه المشهور الإصابة في تمييز الصحابة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم أيضا، يعني البغوي، قال قال حدثنا داود بن عمرو قال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم جعفر رضي الله تعالى عنه وأصحابه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بأصحابه يعني الذين كانوا معه في الحبشة، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه، يعني أنه عانقه وقبل ما بين عينيه يعني جبهته. وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة لجعفر بن أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوهم، أخو علي رضي الله عنه وأخو جعفر، يعني حيث تربى في بيت أبي طالب، وإن كان هو يكبرهم لكنه من باب التقدير ومن باب الاحترام قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه، فاعتبرت هذه منقبة له رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا أبو حفص عمر بن هارون عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس، فوضع عبد الله ومحمدا ابني جعفر على فخذه، ثم قال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفرا، وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، ثم قال: اللهم اخلف جعفرا في ولدي. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية، لكنه جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر باستشهاد جعفر أخبر أصحابه، وكان قد قال لأهله: ابعث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها هي زوج جعفر، أنجبت له هذين الولدين جعفر عبد الله ومحمدا، هم أبناء جعفر ابن أبي طالب. وأسماء بنت عميس بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه تزوجت من بعده أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأنجبت لأبي بكر ابنه أيضا محمد، وكانت قد وضعته في الميقات يعني في ذي الحليفة يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا إلى مكة. لما وصلوا إلى الميقات وباتوا تلك الليلة وضعت أسماء بنت عميس ابنها محمدا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فأمرها أن تستثفر وأن تلبي كما يلبي الحجاج، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبعد أن توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بسيرة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وسمي جعفر أو لقب بجعفر الطيار لهذا الخبر من أنه أبدل بيديه اللتين قطعتا في سبيل الله بجناحين يطير بهما في الجنة. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه كان أميرا وكان القائد، فكان يحمل الراية، راية المسلمين. فلما غار عليه الجيش، جيش الروم جيش الكفار، قطعوا يده التي يحمل بها الراية فأخذها باليد الأخرى، فقطعوا يده الأخرى فضم الراية إلى صدره ونادى في المسلمين حتى أخذوا الراية، واستشهد رضي الله تعالى عنه بهذه الموقعة، فسمي بجعفر الطيار. هذه الرواية حكم المحقق عليها بأنها ضعيفة جدا، قال لأن فيها عمر بن هارون ابن يزيد الثقفي، قال فيه الحافظ بن حجر متروك، وفيه عبد الملك بن عيسى الثقفي قال مقبول، يعني إنه ما وثق. ولكن يقول الحديث له شواهد صحيحة كما في التخريج. يقول حديث إثبات الجناحين لجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه روي عن ستة من الصحابة بألفاظ متقاربة، وفي بعض الروايات زيادة على بعضها الآخر، وقد رواه المصنف من ثلاثة من الصحابة أو عن ثلاثة من الصحابة. الرواية الأولى عن ابن عباس كما ذكرها هنا، وهذه الرواية أخرجها الطبراني بإسناد المصنف في كتابه المعجم الكبير. وأخرجها أيضا الحاكم في المستدرك، وابن عدي في الكامل، وأبو بكر الشافعي في فوائده، والضياء يعني المقدسي كما أشار إلى ذلك في كتاب السلسلة الضعيفة، السلسلة الصحيحة يعني العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، من طريق سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. واستمر في ذكر من أخرج هذه الرواية عن ابن عباس، ثم أشار إلى الرواية الثانية وهي عن طريق البراء بن عازب، وأشار إلى الطريقة الثالثة وهي عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأشار إلى رواية يقول هي رواية ابن عمر قال فهي في صحيح البخاري في مناقب جعفر، فهي أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سلم على جعفر قال السلام عليك يا ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين، كان إذا سلم على ابن جعفر اللي هو عبد الله يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يعني فيما يتعلق بذلك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم قال قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال قال حدثنا شريح بن مسلمة قال قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيني عن الأعمش عن عدي بن ثابت رضي الله عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل جعفر بن أبي جعفر رضي الله عنه دخله من ذلك حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة. وقوله لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل جعفر رضي الله عنه دخله من ذلك شيء، أو من ذلك يعني من الحزن الشديد. فلما بشر بأنه في الجنة وأن الله تعالى عوضه عن يديه بالجناحين سر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل فهذا الحديث كما رأينا روي من طرق فيها ضعف، إلا أنها بمجموع الطرق ترتقي إلى درجة القبول. ولهذا أورد الشيخ الألباني حديث جعفر في كتابه السلسلة الصحيحة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخرجه الإمام الترمذي في كتابه المناقب، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في المستدرك، جميعهم من طريق عبد الله بن جعفر عن العلاء. والترمذي قال فيه إنه حديث غريب. والحاكم قال فيه إنه صحيح الإسناد، لكن الإمام الذهبي تعقبه بقوله عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني واهن، يعني ممن رواه، فالحديث فيه ضعف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي يحيى سليم ابن عامر قال قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله أبا أمامة يعني الباهلي رضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي أو ثم انطلق بي، وهذا في قصة الإسراء والمعراج، ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على 3 يشربون من خمر لهم. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء زيد يعني ابن حارثة وجعفر يعني ابن أبي طالب وابن رواحة يعني عبد الله رضي الله عنهم، وإنما سماهم لأنهم استشهدوا في معركة واحدة، تلك هي مع غزوة أو معركة مؤتة، والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها جيشا قوامه 3000 إلى الروم. ثم بعد أن عادوا عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة بن زيد ليخرج في المعركة الأخرى بعد المعركة معركة مؤتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يخرج الجيش، وحدث ما حدث، وأصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على إنفاذ جيش أسامة. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إسناده حسن، قال لأن فيه الهيثم بن خارجة صدوق، فهو فيه إخبار يعني عن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو عما عرض له، لكن قد يشكل على ذلك أن قصة الإسراء والمعراج كانت بمكة، وكانت في السنة 10 من الهجرة، يعني قبل مضي أكثر من 10 سنوات من مسألتي أو من قصتي من قصة وقوع غزوة مؤتة، إلا أن يقال إن هذا يعني رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة مؤتة في المدينة، وأخبر بها على أنها من الرؤى التي كان يراها، ورؤيا الأنبياء حق، فكأنه رأى هذه الرؤيا بعد وقعة مؤتة وبشر بها أصحاب هذه الغزوة وطمأنهم بأن هؤلاء الشهداء قبلهم الله سبحانه وتعالى. وهذا مثله مثل ما حدث له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد أن استشهد الصحابة رضوان الله عليهم الذين قتلوا في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما قدر الله لهم وكتب، لا سيما وأن القرآن قد ذكر شيئا من ذلك كما جاء في مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام والد جعفر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال حدثنا الكرماني بن عمرو قال حدثنا أبو شيبة العبسي قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر: أنت أشبههم بي خلقا. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت أخي وصاحبي، وأنت مني وأنا منك. وهذا الحديث أيضا حكم عليه المحقق بأنه حديث ضعيف جدا، ذلك لأن فيه إبراهيم بن عثمان العبسي اللي هو أبو شيبة، جد أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، قال فيه إنه ضعيف، بل قال فيه إنه متروك. وهذا الحديث حديث أنت يعني أشبههم بخلقا، هذا الحديث مشهور، حيث أشار المحقق إلى أن الإمام أحمد رواه، وإلى أن ابن سعد رواه في كتابه الطبقات، وأخرجه الحاكم في المستدرك، قال وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الصلح مطولا، وفيه قصة حمزة وفيه قصة بنت حمزة، يعني حمزة ابن عبد المطلب رحمه الله رضي الله عنه، توفي وترك بنتا، وتنازع فيها ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يريدوا أن يربيها عنده، ومن هؤلاء جعفر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بها لمحرمها، والحديث مشهور، وأخرجه الترمذي في المناقب وابن سعد في الطبقات جميعهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء به، وأخرجه ابن سعد أيضا. هذا ما يتعلق بمناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: باب فضل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وحمزة ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بمكة قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة، وأبلى بلاء حسنا يوم بدر، واستشهد رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. نعم، وأبلى بلاء حسنا يوم بدر واستشهد يوم أحد. قال الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح، يقال أبو عمارة، يعني هذه كنية حمزة رضي الله عنه، ويقال أبو يعلى، حمزة بن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا. قال: وصلى القبلتين. ماذا يعني بصلى القبلتين؟ يعني أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى مكة بعد أن حولت القبلة. وعلماء المسلمين يصنفون الصحابة رضوان الله عليهم ويذكرون من فضائلهم بحسب وقائع وقعت. فأول تصنيف يصنف فيه الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة من مكة إلى المدينة، ويعدون الهجرة من أعظم الأعمال ومن أفضل المناقب. ثم بعد ذلك يصنفون من صلى إلى القبلتين، لأن الصلاة إلى القبلتين إنما كانت في المدينة ولم تظهر في مكة، مع أن الصلاة شرعت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستقبل بيت المقدس، أيضا كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فهو يصلي إليها وإن كان يستقبل بيت المقدس، لكن ظهر الفرق في الاستقبال لما قدم المدينة، لأن بيت المقدس على العكس في الاستقبال مع الكعبة، فكان يستدبر الكعبة ويستقبل بيت المقدس، ومكث على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوق ويتطلع إلى أن يستقبل بيت الله، حتى أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة، مكث 16 شهرا وهو على تلك الحال. ثم بعد ذلك لما صلى المسلمون معه، فكل من صلى وكان قد هاجر أو دخل في الإسلام في هذه الفترة يقال إنه ممن صلى إلى الإيه؟ إلى القبلتين. ثم بعد ذلك جاءت غزوة بدر، فكانت غزوة بدر ذات مكانة عظيمة وذا منزلة عالية، حتى إن الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما تعدون يعني أهل بدر فيكم؟ أو إن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فلما أخبر النبي بأنهم خير المسلمين قال: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا، الملائكة أو يعدون من أفضل ومن أعظم الملائكة. ويكفي في مناقب أهل بدر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة حاطب يوم أن قال أن عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن حاطبا قد نافق، مرني فأضرب عنقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر. ثم قال: افعلوا ما شئتم أو اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم مغفور لهم. وهؤلاء أهل بدر هم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتبعهم أهل أحد، ثم أهل غزوة الخندق، ثم من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية الذي يعد هو الفتح. والله سبحانه وتعالى فرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك بدأ الإمام الأجري رحمه الله بذكر مناقب حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في بيان هذه النقاط. قال: شهد بدرا وصلى القبلتين وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم أحد وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرة. وهذا الذي يذكر من تكبير النبي صلى الله عليه وسلم له يعني لم يكن ذلك يعني تكبيرا خاصا في صلاة واحدة، وإنما الرواية التي تذكر أن الصحابة الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كان يؤتى بهم وحمزة موضوع، فيصفون وراء حمزة فيصلي عليهم ثم ينقلون، ثم يبقي جنازة حمزة ونعش حمزة، ثم يؤتى بغيرهم، وهكذا كبر عليه هذا العدد من التكبير 70 تكبيرة. قال: وابناه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصارية، لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له، يعني أنهم ماتا ولم يعقبا. وقد كان لحمزة رضي الله تعالى عنه بنت فزوجها شداد بن الهاد الليثي، وابنها عبد الله بن شداد المحدث. هذه هي البنت التي تنازع فيها علي رضي الله عنه وجعفر وأخو أو آخر لا يحضرني اسمه الآن، ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بها لواحد منهم، لأن منهم من تذرع بأن أمها عنده، ومنهم من تذرع بأنها ابنة أخيه، فحكم لها له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه محرمها، وسيمر بنا شأنها إن شاء الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر، والمراد به هنا سفيان بن عيينة يروي عن عمرو يعني ابن دينار. وقد مر بنا فيما درسنا أن من أثبت الناس في عمرو سفيان بن عيينة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: ولد الرجل منا غلام، فقالوا: يا رسول الله بما نسميه؟ قال: سموه بأحب الناس إلي حمزة ابن عبد المطلب. والحديث حكم المحقق بأن إسناده حسن، قال: لأن فيه يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث يعقوب، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجا، وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب ضعيف. قال: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع عن شعبة عن عمرو بن دينار به، لكن قال الخطيب: هذا غريب من حديث شعبة، لأن المشهور أنه من حديث سفيان. تفرد بروايته عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع عنه. قال: والحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف، لكن كما رأينا المحقق حكم على الرواية الأخرى بأنها حسنة. وإذا ما اعتبر الرواية الثانية متابعة بالرواية الأولى فإن الرواية الضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن، والحديث يكون بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الصحة للغير. نعم، يعني أمهم خولة بنت قيس الأنصاري، وأنهم يعني ماتا ولم يعقبا ولم يترك أولاد، فانقطع نسل حمزة من هذا الباب. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على القتلى، فرأى منظرا ساء، فرأى حمزة رضي الله تعالى عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه فقال لولا أن يجزعن النساء وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير ومثلت بثلاثين منهم مكانه. هذا الحديث ذكر فيه المحقق المؤلف رحمه الله ما وقع لحمزة رضي الله تعالى عنه حيث مثل به، ومعلوم أن من كان وراء شق بطنه والتمثيل به هي هند رضي الله تعالى عنها،